مدى الأكوان.
نور الحجى لا ريب فيه وقد أتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تحدثنا معكم في حلقات سابقة من حلقات الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم عن حقيقة الإعجاز البلاغي، ونتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن أهمية معرفة هذا الإعجاز وعن قيمة هذا العلم وثمرته. فما هي الثمرة المستفادة وما هي القيمة المحصلة من معرفة هذا العلم؟ إن قيمة هذا العلم وأهميته للمسلم خطيرة جدا، لا سيما في هذا الزمان الذي تتناوب المسلمين فيه سهام الشكوك والطعون والتشكيك في دين الله عز وجل. وأول فائدة وأول ثمرة يجنيها المسلم من معرفة الإعجاز البلاغي زيادة الإيمان واليقين بالله عز وجل، زيادة الإيمان. بل إن معرفة الإعجاز البلاغي تسبب وتحدث الإيمان بمشيئة الله عز وجل لمن أراد الله عز وجل له الإيمان ومن كتب له الإيمان. وسوف نتعرف على ذلك من خلال القصص والأخبار الواردة في ذلك. فهذا الكتاب وهذه الآيات المعجزة حينما يتأمل المسلم فيها فيرى أن كل لفظة وكل حرف وضع في موضعه بلا زيادة ولا نقصان، لا يمكن استبدال كلمة أو حرف أو اعتباره ناقصا أو غير ذلك، يتأكد أن هذا الكلام جاء من لدن حكيم خبير، ويتأكد أن هذا الكتاب وأن هذا الكلام ليس كلام البشر بل هو كلام رب العزة جل وعلا. وتعالوا ننظر كيف كان سماع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، كيف كان سماع القرآن سببا في إيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الغليظ الشديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يخاف منه الناس ويرتاعون قبل إسلامه وبعد إسلامه، والذي بلغ درجة في جاهليته من الكفر والعناد ومن الجرأة حتى قال الناس لو أسلم حمار بن الخطاب لأسلم عمر. هذا عمر الشديد الغليظ الجريء، عمر يسمع آيات من كتاب الله عز وجل، يسترق السمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع منه إلى بعض آيات من الوحي فيرق قلبه ويبكي ويدخل الإسلام قلبه. دعونا نترك عمر رضي الله عنه يحكي لنا قصته في ذلك. يقول عمر رضي الله عنه: كنت أحب الخمر وأشربها في الجاهلية، كنت أشرب الخمر وأحبها حبا شديدا، وكان لي جلساء يجلسون معي، فجئت ذات يوم فقلت آتي مجلس الخمر، فجئت إلى جلسائي فلم أجدهم، فقلت أذهب إلى صاحب لنا خمار أشرب عنده، فذهب إلى الخمار فلم يجده. انظر إلى الأسباب وإلى توفيق الله عز وجل حينما يريد الهداية للعبد. ذهب إلى جلسائه وندمائه في الخمر فلم يجدهم، ذهب إلى الخمار فلم يجد، قال إذن فلأذهب إلى الكعبة فأطوف سبعا أو سبعين، أذهب إلى الكعبة أطوف سبعة أشواط أو ما شاء الله. فذهب إلى الكعبة قال فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه بين الركنين الأسود واليماني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الكعبة في هذا المكان أو يقوم يصلي ويتلو فيه القرآن. فحدث عمر نفسه وقال فلأسمعن منه القرآن، ماذا علي لو اقتربت واستمعت واسترقت السمع، فخفت إذا جئته أن أفزعه وأروعه، فجئته من قبل الحجر، ثم جئت فدخلت في أستار الكعبة حتى ما كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أستار الكعبة. فاستمعت إلى قراءته، فما أن استمعت إلى هذه الآيات حتى رق قلبي وبكيت ودخلني الإسلام. هذا عمر الشديد الغليظ يرق قلبه لسماع الآيات. ويروى في قصة إسلام عمر قصة أخرى ولا تعارض بين القصتين. يروى أنه خرج غاضبا يحمل سيفه يريد أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الرهط من أصحابه الذي يجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا حوالي 40 رجلا وامرأة، فذهب فحمل سيفه وذهب غاضبا، فلقيه أحد أصحابه في جاهليته فقال له: إلى أين تذهب يا عمر؟ قال: إلى ذلك الصابئ محمد ومن معه. قال له: إليك عنهم وارجع إلى بعض أهل بيتك فإنهم قد صبأوا. قال: وما ذاك؟ قال: سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب قد صبأ. فرجع عمر رضي الله عنه إلى أخته، رجع إلى أخته في بيتها، فدخل عليهما، عليها هي وعلى زوجها سعيد بن زيد، وعندهما خباب ابن الأرت يقرئهما القرآن. فلما دخل عليهما طرق الباب طرقا عنيفا، ودخل عليهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما أن دخل حتى شج رأس أخته، ثم عنف زوج أخته سعيد بن زيد، وذهب وفر خباب بن الأرت، ثم قال: هلم إلى الصحيفة التي معكما. فحاوراه وامتنع أن يعطياه الصحيفة، وقال: إنك كافر، لا يحل لك أن تمسك بهذه الصحيفة لأنه لا يمسه إلا المطهرون. أخذ عمر الصحيفة بعد حوار وبعد نزاع شديد، ثم قرأ ما فيها، فإذا فيها صدر سورة طه، فما أن قرأها عمر حتى خرت قواه وضرب بجيرانه إلى الأرض، وانهارت قوى الكفر والشرك والعتو والطغيان، ورق قلبه للإسلام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. أيما كان الأمر، فسبب إسلام عمر رقة قلبه للقرآن، مع ما عرف عن عمر من الشدة والغلظة والقساوة. هذا فعل القرآن في عمر، وفعل القرآن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا عمر بعد إسلامه أيضا يسمع آية من كتاب الله عز وجل يتأثر بها فيخر مغشيا عليه ويرجع إلى بيته يعوده الناس شهرا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. يفهم عمر البليغ الفصيح العربي، يفهم معنى هذه الكلمة، إن الله عز وجل يؤكد وقوع العذاب بأكثر من مؤكد، إن عذاب ربك لواقع، أكده بإن، وأكده باللام، وأكده بالاسم، باسم الفاعل الذي يدل على ثبوت الوقوع. إن عذاب ربك لواقع، أي واقع لا محالة فيه. فيرجع عمر إلى بيته مريضا، ويظل يعوده الناس شهرا لآية سمعها من كتاب الله عز وجل يفهم ما فيها من الوعيد. والله لو فهمنا كتاب الله عز وجل وعرفنا ما فيه لرقت قلوبنا. واستمع إلى قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، على جبل، فما بال هذه القلوب القاسية لا تلين، بل صارت القلوب كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو رجل سيد في قومه، شاعر عاقل لبيب. هذا الرجل لم يزل قومه يحذرونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: إياك وساحر قريش، لا تستمع له. فذهب إلى مكة وأراد أن يطوف بالبيت، فلم يزالوا يحذرونه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع الكرسف أي القطن في أذنيه، وأخذ يطوف بالكعبة والقطن في أذنيه لكي لا يستمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا حدث بعد ذلك للطفيل بن عمرو؟ نعرف ذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
حار الملا ببلاغة القرآن، وجثت له الأذهان في بلاغة القرآن، وجثت له الأذهان في إذعان.
عدنا بحمد الله تعالى، فأهلا بكم ومرحبا من جديد. كنا مع قصة الطفيل بن عمرو الدوسي الشاعر، هذا الرجل الذي لم يزل قومه يحذرونه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه وضع في أذنيه الكرسف أي القطن، فبينما يطوف بالكعبة يقول: أراد الله عز وجل لي الخير فأسمعني شيئا من القرآن. سمع شيئا تسرب إليه من خلال هذا القطن إلى أذنيه، فلم يستطع أن يقاوم سحر القرآن وحلاوة القرآن وعظمة القرآن، رغم أنه يسد أذنيه بالقطن، ولكن تسرب إليه شيء لا يدري ما هو من القرآن فلم يستطع أن يقاوم، فنزع الكرسف، نزع القطن من أذنيه، وقال: والله إني لرجل لبيب عاقل شاعر فطن، أعرف حسن الكلام من قبيحه، ماذا علي لو أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم واستمعت إليه؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني رجل شاعر عاقل أعرف حسن الكلام من قبيحه، ولم يزل قومي يحذروني منك حتى وضعت في أذني الكرسف أي القطن، فجئت أريد أن أستمع إلى كلامك وإلى ما أنزل الله إليك. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه من القرآن، فبمجرد أن سمع القرآن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، قال له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعل لي آية على قومي، أن يجعل لي آية لكي أدعو قومي إلى الإسلام. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل له الله تعالى نورا في جبينه، فقال: يا رسول الله، إذا يظنونها مثلة، يعني يظنون أن هذا عيب فيه. فدعا الله تعالى له فجعل له نورا على طرف صوته، فهدى الله تعالى له أباه، وهدى الله تعالى له زوجته، وهدى الله تعالى له الأقربين. ثم ذهب يدعو قومه إلى الإسلام فاستعصوا عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قومي استعصوا علي فادع عليهم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ائت بدوس واهدهم. فهدى الله تعالى دوسا، هدى قبيلة دوس، وجاء هذا الرجل الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معظم قبيلة دوس، 74 بيتا من أبيات دوس جاءوا وأسلموا أجمعون. هذا الرجل أسلم لأنه سمع القرآن وتأثر به وتفكر فيه ورأى حلاوته وجماله، وأخذه وأسره حلاوة نظمه. وغير هذا وذاك، غير عمر وغير الطفيل، هذا جبير بن مطعم يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور، حتى إذا بلغ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: حتى بلغ هذه الآية كاد قلبي يطير حينما تفكر في هذه الآية، إنها لم تترك شيئا من أقسام الألوهية حتى جاءت عليها، ولم تترك شيئا من أقسام العبودية. أم خلقوا، جميع الاحتمالات التي تسوغ للناس أن يتخذوا إلها غير الله عز وجل منفية، الآية تفندها كلها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الله عز وجل يفند الاحتمالات، يقول ما شأنهم، لماذا لا يؤمنون، أولا يتفكروا في أنفسهم، أولا يتفكرون في أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء. تفكر في نفسك، هل خلقت من غير شيء؟ هذه الخلقة البديعة وهذا الصنع البديع الحكيم، هل وجد هكذا من غير موجد له، أم خلقوا من غير شيء؟ هذا لا يعقل، لا يعقل أبدا أن تكون صنعة من غير صانع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن هم الخالقون، هم الذين خلقوا أنفسهم، هذا لا يشهد به أحد، ليس هناك أحد أبدا يشهد أو يدعي أنه هو الذي خلق نفسه. إذن لم يخلقوا من غير شيء وليسوا هم الخالقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ لو تبجحوا وقالوا خلقنا من غير شيء، أو تبجحوا وقالوا خلقنا أنفسنا، فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. قسمة منطقية، والله عز وجل يفند جميع الاحتمالات وجميع الأسباب لكي يجبرهم ويضطرهم بعد ذلك بالنقاش العقلي وبالحجة العقلية المنطقية أن يزعنوا ويؤمنوا لمن شاء ولمن أراد ولمن كتب الله تعالى له الهداية أن يؤمن. هذه آيات كانت سببا في إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في سببا في زيادة إيمانهم. هذا الصحابي الجليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه وهو يقرأ: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بمجرد أن يسمع أتى أمر الله فيخر مغشيا عليه روعا وخوفا، لأن الآية فيها وعيد محقق، لأن الله عز وجل لم يقل يأتي أمر الله أو سيأتي أمر الله، بل قال أتى، أتى أمر الله، أتى العذاب، أتت الساعة، أتت القيامة، كيف ذلك وهي لم تأتي بعد؟ لأنها مكتوبة ومقدرة في علم الله عز وجل، وما قدره الله عز وجل فهو واقع لا محالة، فلذلك أخبر الله تعالى عنها بالفعل الماضي الدال على التحقق، على تحقق الوقوع. أتى أمر الله أي يأتي أمر الله لا محالة فلا تستعجلوا. والدليل على أنه لم يأتي أنه يقول فلا تستعجلوا، فلو كان قد أتى ما قال تستعجلوا، فلا تستعجلوا. يسمع هذه الآية فيخر مغشيا عليه. القاضي عياض، واحد يقول هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأصحهم قلوبا وعقولا، ولكن هذا القاضي عياض من العلماء من السلف رضوان الله عليهم، ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قبل أن يصير فقيها وعالما وعابدا وزاهدا وورعا كان قبل ذلك لا تتصورون، لا تستطيعون أن تتصوروا، كان قبل ذلك لصا وكان قاطع طريق. انظر، وسبب هدايته وسبب التزامه وسبب فلاحه ونجاحه هو سماع القرآن. كان لصا يقطع الطريق، فبينما هو يتسور دارا ذات يوم، يعني يتسلق على السور ليصعد ليسرق أهل الدار، استمع قارئا يقرأ بالليل يصلي ويقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلما سمع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم قال بلى يا رب قد آن، وأعلن توبته من الساعة، ثم بعد ذلك صار إماما يعلم الناس ويعلم العالمين، وصار إماما مشهورا معروفا بالفقه والزهد والعبادة والورع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأثرون بكتابه ويذوقون حلاوة كلامه ويعرفون قيمة إعجاز هذا الكتاب العزيز. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى.
ببلاغة القرآن وجثت له الأذهان فيه تعاني، وسرى الهدى في مهجة الدنيا كما طلع الصباح على مدى الأكوان،
وهو السبيل إلى جنان.